فهذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أنه لا يشترط الطهارة للإحرام، لا تشترط الطهارة للإحرام، فيصح أن يحرم الإنسان وهو على غير طهارة، يعقد النية للإحرام وهو على غير طهارة. ولكن من الأفضل أن يكون على طهارة إذا أمكن، وأن يكون بعد الصلاة، هذا هو الأفضل. ولو أحرم وهو على غير طهارة صح إحرامه. وقد ولدت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في الميقات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تحرم، أمرها أن تستشعر بزوج وأن تحرم وهي نفسها. فدل على أن عقد الإحرام لا يشترط له الطهارة، أنه يجوز لمن عليه حدث أصغر أو حدث أكبر أن يحرم وينعقد إحرامه بذلك. ثانيا، يدل الحديث على أن الحائض تؤدي المناسك وهي على غير طهارة، وكذلك غيرها لا يشترط الطهارة للوقوف بعرفة ولا للمبيت في مزدلفة ولا لغم الجنار ولا للمبيت بمنى. يجوز للإنسان يؤديها وهو على غير طهارة، لأن الحائض كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل ما يفعل الحاج. المسألة الثالثة فيه دليل على منع الحائض من الطواف، منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر. يعني طواف الإفاضة أو طواف العمرة، طواف العمرة أو طواف الإفاضة، طواف الركن. أما طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض، طواف الوداع يسقط عن الحائض، بدليل حديث صفية لما حاضت بعد الفراغ من الحج وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من امرأته، أخبروها أنها حائض، فقال أحادثتنا هي؟ قالوا لا، قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال فانفري إذن، قال فانفري إذن، يعني سافري، انفري مع الناس، سافري، ليس عليك وداع. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، الحائض ليس عليها طواف وداع. أما طواف الإفاضة فإنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تؤدي فلا يصح منها وهي حائض. المسألة الرابعة في حديث دليل على اشتراط الطهارة للطواف، على اشتراط الطهارة للطواف، وهو قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، دل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. فلو طاف الإنسان وهو على غير طهارة فطوافه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الطواف إلا بطهارة حتى تطهري. المسألة الخامسة، الحديث دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنه إذا منعت من الطواف فيلزم من هذا منعها من دخول المسجد. وقد جاء حديث مختص في هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. والمراد مكان الصلاة وهو جسمه، فلا يجوز دخوله إلا للعابر الذي يمر ويخرج. أما الذي يريد الجلوس وهو على حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس، إنه لا يجوز أن يجلس فيه. هذا ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. أما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه، وهو ضعيف. هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية بقية بن الوليد، وهو ضعيف وفيه مجهول أيضا، فيه راوي مجهول، حديث ضعيف. ولكن مدلوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما فوق الإزار، يعني ما بين السرة إلى الركبة. فيحل الرجل من الحائض، من زوجته الحائض، ما فوق السرة، فوق السرة وتحت الركبة. أما ما بين السرة والركبة مدلول هذا الحديث أنه حرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتتجه فيباشرها، ولكن الله جل وعلا يقول: اعتزل النساء في المحيض. المحيض يعني مخرج الحيض وهو فرج. مفهوم الآية أن ما عدا الفرج هو حلال. وكذلك الحديث الذي مرنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. الحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي: اسمعوا كل شيء إلا النكاح، أيضا هذا يدل على أن المحرم هو الفرج فقط، وما عداه من جسم الحائض فمباح لزوجها أن يستمتع به. وهذا هو الصحيح، صحيح أنه مباح للزوج أن يستمتع من زوجته الحائض بما دون الفرج، ولو انها تنزه وتجنب ما تحت الازار كل احسن، لكن الكلام على الجواز. والا اذا امرها بالازار وباشرها وهي متجره فكل هذا احسن واكمل. واما حديث أما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النفس كانت تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، كان في موضوع النفاس. هذا الحديث مختص بالنفاس، والنفاس غير الحيض. النفاس دم ترقيه الرحم بعد الولادة، دم ترقيه الرحم بعد الولادة سمى نفاسا، نفاسا لكسر النور. قيل: مأخوذ من النفس وهو الدم. النفس وهو الدم، الدم يسمى نفسا. ولهذا يقول الفقهاء: إن ما لا نفس له سائلة لا يؤثر في الماء إذا مات فيه، يعني ما ليس له دم، ما ليس له دم. فالنفاس مأخوذ من النفس والدم، وقيل مأخوذ من التنفس وهو الخروج، مأخوذ من التنفس وهو الخروج، لأن الدم يخرج بعد الولادة من الرحم، فيقال تنفس إذا خرج، ويقال نفس. النفس هو الشيء الخارج. في الحديث من نفس عن مؤمن قربة، يعني أخرجه منها، أخرجه من الشدة والضيق. وعلى كل حال أن النفاس هو الدم الذي ترخيه الرحم بعد الولادة. فإذا خرج من المرأة دم بعد الولادة فإنها تترك الصلاة، تترك الصيام مدة النفاس، وأنه يمتد إلى 40 يوم، أكثره 40 يوما عند جمهور أهل العلم في هذا الحديث، لأن قولها كانت النفس على عهد رسول الله لأنه حكم الرحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه، وما أقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وهو من أقسام السنة، لأن السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير. فدل هذا الحديث على مسائل. مثلا الأولى الاحتجاج بما يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إقرار منه صلى الله عليه وسلم، وله حكم المرفوع. مسألة الثانية، الحديث دليل على أن النفس تدع الصلاة والصيام مثل الحائض، مثل الحائض، ولكن لا بد أن يكون ما ولدته قد تبين فيه خلق الإنسان، يكون تبين فيه خلق الإنسان، أن يكون قد قربت أعواره. فإن ألقت ملغة ليس فيها كحل فإنها لا تعتبر نفسا، وما يأتيها من الدم يعتبر دم فساد نزيف لا تدع من أجله الصلاة والصيام. أما إذا وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان من تفريغ الأعضاء فإنه يبدأ في حقها حكم النفاس إذا كان عليها دم. والفقهاء يقولون أن أقل ما يتبين في خلق الإنسان ما دخل في 40 الثالثة، 40 الثالثة يعني 81 يوم، لأنه يكون 40 يوما نقطة، ثم يكون 40 يوم علقة، ثم يكون 40 يوم مضغة. فإذا دخل في طور المضغة وهو بداية 40 الثالثة 81 يوم، يبدأ في العلم تخليق والتفريغ في الأعضاء. فإذا تم له 4 أشهر نفخ في الروح، بعث الملك إليه ونفخ فيه الروح 40 الرابعة. ثم تكون الولادة بعد ذلك 120 يوم، في 120 يوم. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى كما ذكرنا الاحتجاج بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن النفس مثل الحائض، أن النفس مثل الحائض تدع الصلاة والصيام ولا يجوز لزوجها أن يزارعها، ويجوز أن يستمتع منها بما دون الجماع مثل حاله تماما، ولا يجوز لها اللبس في المسجد، ولا يجوز لها قراءة القرآن ولا مصحف. أحكامها حتى ولا يجوز، ولا يجوز أن تطلق وهي حائض. كل هذا لا يجوز في حقها. فهي مثل الحائض في الأحكام تماما. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا تمت 40 فإنه يجب عليها الاغتسال ولو لم ينقطع الدم عند جمهور أهل العلم. يجب عليها الاغتسال، آخر حد هو 40 يوما في هذا الحديث. نعم. أما لو لم يأتها دم، النفس بعد الولادة ما جاءها دم، فإنها طاهرة. صلي، يجب عليها الصلاة، يجب عليها الصيام إذا ما حصل معها دم بعد الولادة. وكذلك لو حصل معها دم ولكن انقطع قبل 40 فإنها أيضا تغتسل وتصوم وتصلي. فإن عاد الدم في 40 تجلس دم النفاس متقطع، وإن لم يعد فإنها تستمر طاهرة وتصوم وتصلي. المدار على وجود الدم وعدم الدم. إن وجد الدم في 40 فإنها تجلس، وإن لم يوجد أصلا فإنها تصوم وتصلي، أو وجد وانقطع فإنها تغتسل وتصوم وتصلي خلال 40.
أخي المستمع تلقى مستمع لهذا الشريط فأكملناه المادة التالية.
وهم لم يقتصروا على اتخاذهم مجرد وسائل ووسائط، بل ذبحوا لهم ونذروا لهم وطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم ونادوهم بأسمائهم: يا عبد القادر، يا فلان، أغثني، اعمل كذا وكذا، أنا في حسبه. هذا هو صميم العبادة. ففعلهم هذا هو فعل أهل الجاهلية سواء بسواء. هذا دين الجاهلية، دين أبي لهب وأبي جهل وأضرابها، لا فارق بينهم، إلا أن هؤلاء يدعون الإسلام. والإسلام ليس مجرد دعوة، الإسلام حقيقة. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، هذا الإسلام. أما ادعاء الإسلام مع البقاء على دين الجاهلية هذا ليس إسلاما، هذا هو الشرك. وهذا النوع من الشرك هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره، لأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا، كانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة وعيسى وعزير والأنبياء لهدف واحد وهو اتخاذهم وسائل وشفعاء، ومن أجله شرع الجهاد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي آية الأنفال: قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة. والفتنة المراد بها الشرك، فالمشروع المقصود من الجهاد هو إزالة الشرك هو إزالة الشرك وإظهار التوحيد، هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله، وليس المقصود ما يقوله بعض الكتاب الجهال الآن أنه الدفاع. الجهاد ليس للدفاع فقط، الجهاد لإعلاء كلمة الله ونشر التوحيد وإزالة الشرك، وإنما يكون دفاعا إذا عجز المسلمون وضعف المسلمون فإنه يكون دفاعا، وهذا جهاد ضعيف، هذا لا ينشر توحيدا ولا، وإنما هو دفاع عن النفس. أما إذا قوي المسلمون وصار لهم شوكة فإنهم يجاهدون لأجل إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد ودحض الشرك، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، بين الله الغرض من الجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو التوحيد. فالغرض من الجهاد هو أن يكون الدين كله لله وأن لا تكون هناك فتنة، أليس القصد من الجهاد هو مجرد الدفاع فقط؟ أليس القصد من الجهاد هو توسيع الملك وأخذ الأموال والتسلط على الناس؟ ليس هذا هو المقصود بالجهاد، جهاد أعلى وأسمى من ذلك، الغرض منه إعلاء كلمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاهد، لما سئل من هو المجاهد في سبيل الله قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الغرض، أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هذا هو المقصود بالجهاد. فالجهاد إنما شرع لأجل إزالة هذا الشرك الذي يقول المغرورون الآن إنه ليس بشرك، وإنما هو محبة للصالحين واعتراف بقدرهم وسؤال لله بجاههم ووساطتهم وشفاعتهم، هكذا يقولون. ومن أجل هذا الشرك تفرق الناس إلى قسمين، مؤمن وكافر، موحد ومشرك، فمن بقي على هذا الدين الجاهلي فهو مشرك وإن كان يعيش بين المسلمين، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، لكن بعمله واعتقاده وفعله هو يخالف لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان لكنها التزام واعتراف وعمل ومقتضى. هذه هي المسألة الأولى، وهي مسألة عظيمة لا يزال الغلط والجدال فيها بين عباد القبور، وبين أهل التوحيد. عباد القبور يقولون هذا هو الدين وهذا هو التوحيد، والموحدون يقولون هذا هو الشرك وهذا هو دين الجاهلية، والأدلة من القرآن والسنة معهم، وليس مع أولئك إلا شبهات وخرافات وحكايات يحشون بها الكتب ويفوضون بها القرطاس ويجادلون بالباطل ليبحثوا من الحق، ولكن الحق ولله الحمد يعلو ولا يعلى عليه. نعم. المسألة الثانية من مسائل أهل الجاهلية التفرق، تفرق في أمر الدنيا والتفرق في أمر الدين، والتفرق مذموم وعذاب وشر. تفرق في أمر الدنيا، كان أهل الجاهلية لا تجمعهم ولاية، لا يطلعون تحت سلطة واحدة، بل كانوا متفرقين إلى قبائل، كل قبيلة ينضم بعضها إلى بعض ويحصل بينها وبين القبيلة الأخرى ثارات ومقاتلات وغارات وحروب، يأكل قويهم ضعيفهم. كانوا على هذا في الجاهلية. إذا قرأت في التاريخ وأخبار أهل الجاهلية رأيت العجب العجاب. إذا قرأت أشعارهم، سجلوا هذا في أشعاره، في التفاخر وذكر حروبهم وانتصارات بعضهم على بعض وذكر الثارات التي تحصل بينهم. اقرأ تاريخهم واقرأ أشعارهم تجد هذا التفاخر، كل قبيلة منحازة تتعصب لقبيلتها، لا تجمعهم رابطة. وكانوا من بين أهل الأرض متفرقين، وكانت دولة فارس والروم تتحكمان فيهم، فريق يتبع لدولة فارس للفرس، وفريق منهم يتبع دولة الروم، وفريق منهم لا ينتمي إلى الدولتين وإنما يقوم على القبلية والعصبية ويعيشون عيشة اللهب والسلم. وكانت الحروب الطاحنة تقوم بينهم وتقوم، لحسبكم أيام العرب، يعني أيام الحروب الطويلة مثل حرب دافش والغبرة، حرب البسوط، وينبعات بين أهل المدينة بين الأوس والخزرج، جادت على 100 سنة حروب طاحنة. هذا تاريخ العرب قبل الإسلام، تفرق، لا يخضعون لسلطة ولا ينقادون لحاكم، وإنما يقومون على العصبية والقبلية والنخوة الجاهلية. يقول شاعره وشاعر منهم: وما أنا إلا من غزية، غزية قبيلة، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن أرشد غزية أرشدي. وأنا معها على كل حال، يعني سواء على الغواية ولا على الرسل. هذه العصبية، هذا هو كلام الجميع، هذا يعبر عن الجميع، عصبية القبلية، تفاخر بالآباء والثارات والغارات. هذا من جهة الدنيا. من جهة الدين كانوا متفرقين في عباداتهم كما مر في المسألة الأولى، كل له صنم يعبده وكل له رب يعبده ويتعلق به. كانت الأصنام منتشرة بينهم، هذا في العرب. أما في بقية العالم وفي أهل الكتاب والمجوس فالأمر أشد أيضا، منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد المسيح ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين كما مر في المسألة الأولى، ومنهم حتى أن منهم من يعبد الشيطان، منهم من يعبد الماء. وراجعوا كتاب غاية النافال لابن القيم من مصائر الشيطان في الجزء الثاني، تجدون العجب العجاب من ديانات أهل الجاهلية عربا وكتابيين، والتفرق الذي حصل في دينهم. فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ودعا الناس إلى الاجتماع على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن يكونوا تحت ولاية الإسلام وراية الإسلام، أمة واحدة متحابين. فاستجاب له من أراد الله له السعادة، وصاروا هم الدولة التي منحها الله النصر والتأييد، وانتشر سلطانها في الأرض المشارق والمغارب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، اجتمعت الكلمة وتوحدت الغاية، وقام علم الجهاد في سبيل الله، وزال الجور والظلم والعدوان، شرعت الحدود والقصاص حماية للدين وللعرض وللنفس وللمال، حتى تمت النعمة على المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكرهم الله بهذه النعمة في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى نعمته على المسلمين، حيث جمعهم بعد فرقة، وأغناهم بعد عينة، وكثرهم بعد قلة. واذكروا إن كنتم مستضعفين في الأرض، نعم، واذكروا إن كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا هو دين الإسلام. ونهى المسلمين عن أفعال الجاهلية والتفرق والسارات والغارات وغير ذلك من أمور الجاهلية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الدين واحد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكون هناك أديان متفرقة. لجميع أهل الأرض يجب أن يكونوا على دين واحد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبقى معه أديان أخرى، فإن هذا فعل أهل الجاهلية، هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوه. هذه صفة أهل الجاهلية، تفرق في الدين ويستخيرون بهذا التفرق، كل حزب بما لديهم فرحون، كل يرى أنه هو الذي على الحق وأن غيره على الباطل. وهذا من تمام الابتلاء والامتحان، إذا كان الإنسان مقتنعا مما هو عليه ولا يرى أنه مخطئ فهذا من تمام الامتحان. أما الذي يخاف من الخطأ ويخاف أنه مخطئ ويتحرى الصواب فهذا يهديه الله للحق، لكن المشكل الذي يزكي نفسه ويزكي مذهبه وينتصر بقوله ولا يرى أن قوله يحتمل الخطأ، بل هو عنده هو اليقين وغيره على الضلال، حينئذ تسلم من خسارة والعياذ بالله. أما إذا كان المخالف لا يزكي نفسه ولا يتعصب لقوله وإنما يتحرى الحق وإنما وجده أخذ به وترك قوله فهذا على سبيل المجاز. كل الاختلاف حاصل طبيعة البشر، ولكن الإنسان إذا كان يتحرى الحق وإذا وجد الحق قبله فهذا من أهل السعادة، لكن إذا كان لا يتحرى الحق بل يتعصب لقوله ولقول مسبوعه ويرى أنه هو الصواب وأن مسبوعه معصوم لا معصوم من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فهو عرة للخطأ والصواب حتى ولو كان من أثقى الناس ومن أكثر الناس علما فإنه عرة للخطأ والصواب. الإنسان يتهم رأيه ويتهم قوله ويتهم فهمه ويتحرى الحق، هذا واجب على المسلم. على أهل الجاهلية لا، ما يرون ان قولهم باطل ولا يرون، بل يرون ان الناس كلهم مخطئون الا هم. هذه صفة اهل الجاهلية، وعليها اناس من هذه الامة الان في تحزبهم وتفرقهم وانقسامهم وتضليل بعضهم لبعض او يصل الحد الى تكفير بعضهم لبعض، فهذا هو دين الجاهلية، ولا يبقى على هذا إلا من تمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. فصار المتفرقون والمختلفون كلهم في النار إلا واحدة وهي التي بقيت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالفرقة في الدين هذا من مسائل الجاهلية. هو من مسائل الجاهلية لأن الدين ليس فيه اختلاف وليس فيه تفرق، ومن ظل فهمه أو أخطأ فإنه يجب عليه الرجوع إلى الحق ثم تكون الوحدة والاجتماع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولهذا قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين الأنبياء واحد، هو الاجتماع على كلمة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل ورجوع المخطئ إلى الصواب، هذا دين الأنبياء، هذا هو الذي شرعه الله لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. أن أقيم الدين. إقامة الدين بماذا تكون؟ بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل وامتثال الأوامر وترك النواهي، هذه إقامة الدين. ثم قال ولا تتفرقوا فيه، لأنه لا يجتمع التفرق وإقامة الدين أبدا، ضدان لا يجتمعان. لما أمر الله بإقامة الدين نهى عن ضدها وهي التفرق والاختلاف في الدين. وحتى في مسائل الفقه والاستنباط يجب على المخطي الرجوع إلى الصواب، فكيف بمسائل العقيدة التي لا يجوز فيها الاختلاف ولا يجوز فيها الاجتهاد لأنها توقيفية، فلا يجوز للمسلمين أن يتعصبوا لأقوالهم وآرائهم، بل يجب أن يرجعوا إلى قول واحد هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة. هذا هو إقامة الدين وعدم التفرق فيه. ولما أمر بذلك نهى عن ضده، فقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هذا نهي عن التشبه بأهل الجاهلية في التفرق والاختلاف والبقاء على الآراء والمذاهب دون تمحيص ودون نظر. قد يقول قائل المذاهب الأربعة الآن أليس هذا من التفرق؟ نقول لا يا أخي، المذاهب الأربعة أهلها ولله الحمد يعترفون بالحق، إذا لاح لهم الدليل رجعوا إليه. فهذا الإمام مالك يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أول الفقهاء الأربعة يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. فهو يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله وقول كل أحد، وقول الصحابي يقدم أبو حنيفة رحمه الله. وهذا الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحال. والإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول لا تأخذ برأيي ولا برأي فلان، ولكن خذ من حيث أخذ. فالمذاهب الأربعة ولله الحمد ليس فيها تعصب، إن كان من تعصب فهو عند بعض المنتسبين إليه من المتأخرين، أما أصحابها ومؤسسوها وأئمتها فإنهم يقبلون الحق ويرجعون إلى الدليل. فبذلك اختلاف المذاهب الأربعة ليس هو من الاختلاف المذموم، لأنه اختلاف عن اجتهاد واستنباط، والاجتهاد والاستنباط سائر في الأمور التي ليس فيها نص. الأمور التي فيها نص لا يجوز فيها الاجتهاد، لكن الأمور التي ليس فيها نص وإنما هي محتملة هذه فيها الاجتهاد، ولكن اجتهاد محكوم بالدليل مهما اتضح. يقول الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول الإمام مالك رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أدى من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء. هذه مذاهبهم رحمه الله وهذه أقوالهم، وما كان بينهم من خلاف فقهي فإنه يرجع فيه إلى الدليل، ومن شهد له الدليل أخذ به، سواء كان قول أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل. فارجع للدليل، هذا ما يقال عن المذاهب الأربعة، وأنها ولله الحمد لا تدخل تحت التفرق المذموم، وإنما هي اجتهادات فقهية تحتمل الخطأ والصواب، فما كان فيها من خطأ نتركه، وما كان فيها من صواب نأخذ به، وقدرتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الثالثة في المسائل الجاهلية أنهم لا يخضعون لولي الأمر ولا ينقادون له، ويرون أن في الانقياد لولي الأمر ذلة ومهانة، ولذلك لم تقم لهم دولة في هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أنه لا يشترط الطهارة للإحرام، لا تشترط الطهارة للإحرام، فيصح أن يحرم الإنسان وهو على غير طهارة، يعقد النية للإحرام وهو على غير طهارة، ولكن من الأفضل أن يكون على طهارة إذا أمكن، وأن يكون بعد الصلاة، هذا هو الأفضل، ولو أحرم وهو على غير طهارة صح إحرامه، وقد ولدت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في الميقات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تحرم، أمرها أن تستثمر بثوب وأن تحرم وهي نفساء، فدل على أن عقد الإحرام لا يشترط له الطهارة، أنه يجوز لمن عليه حدث أصغر أو حدث أكبر أن يحرم وينعقد إحرامه بذلك. ثانيا، يدل الحديث على أن الحائض تؤدي المناسك وهي على غير طهارة، وكذلك غيرها لا يشترط الطهارة للوقوف بعرفة ولا للمبيت في مزدلفة ولا لغمي الجنار ولا للمبيت بمنى، يجوز للإنسان يؤديها وهو على غير طهارة، لأن الحائض كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل ما يفعل الحاج. المسألة الثالثة فيه دليل على منع الحائض من الطواف، منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، يعني طواف الإفاضة أو طواف العمرة، طواف العمرة أو طواف الإفاضة، طواف الركن. أما طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض، طواف الوداع يسقط عن الحائض، بدليل حديث صفية لما حاضت بعد الفراغ من الحج وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من امرأته، أخبروها أنها حائض، فقال أحادثتنا هي؟ قالوا لا، قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال فانفري إذن، يعني سافري، انفري مع الناس، سافري، ليس عليك وداع. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. الحائض ليس عليها طواف وداع. أما طواف الإفاضة فإنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تؤدي فلا يصح منها وهي حائض. المسألة الرابعة في حديث دليل على استراط الطهارة للطواف، على استراط الطهارة للطواف، وهو قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، دل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. فلو طاف الإنسان وهو على غير طهارة فطوافه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الطواف إلا بطهارة حتى تطهري. المسألة الخامسة، الحديث دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنه إذا منعت من الطواف فيلزم من هذا منعها من دخول المسجد. وقد جاء حديث مختص في هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل، والمراد مكان الصلاة وهو جسد، فلا يجوز دخوله إلا للعابر الذي يمر ويخرج. أما الذي يريد الجلوس وهو على حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس فإنه لا يجوز أن يجلس فيه. هذا ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. أما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية بقية بن الوليد وهو ضعيف، وفيه مجهول أيضا، فيه راوي مجهول، حديث ضعيف. ولكن مدلوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار، يعني ما بين السرة إلى الركبة، فيحل الرجل من الحائض من زوجته الحائض ما فوق السرة، فوق السرة وتحت الركبة، أما ما بين السرة والركبة مدلول هذا الحديث أنه حرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتتجه فيباشرها، ولكن الله جل وعلا يقول اعتزل النساء في المحيض، المحيض يعني مخرج الحيض وهو الفرج، فمفهوم الآية أن ما عدا الفرج هو حلال. وكذلك الحديث الذي مرنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح، الحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي اسمعوا كل شيء إلا النكاح، أيضا هذا يدل على أن المحرم هو الفرج فقط، وما عداه من جسم الحائض فمباح لزوجها أن يستمتع به، وهذا هو الصحيح. صحيح أنه مباح للزوج أن يستمتع من زوجته الحائض بما دون الفرج، ولو انها تنزه وتجنب ما تحت الازار ويحسن، لكن الكلام على الجواز. وإلا إذا أمرها بالإجابة وباشرها وهي متجرة فكل هذا أحسن وأكمل. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن اللغة كانت تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، كان في موضوع النفاس. هذا الحديث مختص بالنفاس، والنفاس غير الحيض. النفاس دم ترقيه الرحم بعد الولادة، دم ترقيه الرحم بعد الولادة سمى نفاسا، نفاسا لكسر النور. قيل مأخوذ من النفس وهو الدم، النفس وهو الدم، الدم يسمى نفسا. ولهذا يقول الفقهاء إن ما لا نفس له سائلة لا يؤثر في الماء إذا مات فيه، يعني ما ليس له دم فليس له دم. فالنفاس مأخوذ من النفس وهو الدم. وقيل مأخوذ من التنفس وهو الخروج، مأخوذ من التنفس وهو الخروج، لأن الدم يخرج بعد الولادة من الرحم فيقال تنفس إذا خرج، ويقال نفس. النفس هو الشيء الخارج. في الحديث من نفس عن مؤمن قربة يعني أخرجه منها، أخرجه من الشدة والضيق. فعلى كل حال أن النفاس هو الدم الذي ترخيه الرحم بعد الولادة. فإذا خرج من المرأة دم بعد الولادة فإنها تترك الصلاة، تترك الصيام مدة النفاس، وأنه يمتد إلى 40 يوما، أكثره 40 يوما عند جمهور أهل العلم في هذا الحديث، لأن قولها كانت النفس على عهد رسول الله لأنه حكم الراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه، وما أقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع ومن أقسام السنة، لأن السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير. فدل هذا الحديث على مسائل. مثلا الأولى الاحتجاج بما يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إقرار منه صلى الله عليه وسلم، وله حكم المرفوع. مسألة الثانية، الحديث دليل على أن النفس تدع الصلاة والصيام مثل الحائض، مثل الحائض، ولكن لا بد أن يكون ما ولدته قد تبين فيه خلق الإنسان، يكون تبين فيه خلق الإنسان، أن يكون قد قربت أعواره. فإن ألقت مرغة ليس فيها كحل فإنها لا تعتبر نفسا، وما يأتيها من الدم يعتبر دم فساد نزيف لا تدع من أجله الصلاة والصيام. أما إذا وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان من تفريغ الأعضاء فإنه يبدأ في حقها حكم النفاس إذا كان عليها دم. والفقهاء يقولون إن أقل ما يتبين في خلق الإنسان ما دخل في 40 الثالثة، 40 الثالثة يعني 81 يوم لأنها يكون 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوم علقة، ثم يكون 40 يوم مضغة. فإذا دخل في طور المضغة وهو بداية 40 الثالثة 81 يوم يبدأ حينئذ التخليق والتفريغ للأعضاء. فإذا تم له 4 أشهر نفخت فيه الروح، بعث الملك إليه ونفخ فيه الروح 40 الرابعة. ثم تكون الولادة بعد ذلك 120 يوم في 120 يوم. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى كما ذكرنا الاحتجاج بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن النفس مثل الحائض، أن النفس مثل الحائض تدع الصلاة والصيام، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز أن يستمتع منها بما بين الجماع مثل الحائض تماما، ولا يجوز لها اللبس في المسجد، ولا يجوز لها قراءة القرآن، ولا مصحف. أحكامها حتى ولا يجوز أن تطلق وهي حائض. كل هذا لا يجوز في حقها. فهي مثل الحالة في الأحكام تماما. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا تمت 40 فإنه يجب عليها الاغتسال ولو لم ينقطع الدم عند جمهور أهل العلم. يجب عليها الاغتسال. آخر حد هو 40 يوما في هذا الحديث. أما لو لم يأتها دم، النفس بعد الولادة ما جاء دم، فإنها طاهرة. صلي، قوم، يجب عليها الصلاة، يجب عليها الصيام إذا ما حصل معها دم بعد الولادة. وكذلك لو حصل معها دم ولكن انقطع قبل 40 فإنها أيضا تغتسل وتصوم وتصلي. فإن عاد الدم في 40 تجلس دم النفاس متقطع، وإن لم يعد فإنها تستمر طاهرة وتصوم وتصلي. المدار على وجود الدم وعدم الدم. إن وجد الدم في 40 فإنها تجلس، وإن لم يوجد أصلا فإنها تصوم وتصلي، أو يوجد وانقطع فإنها تغتسل وتصوم وتصلي خلال 40.
أخي المستمع تلقى مستمع لهذا الشريط فأكملناه المادة التالية.
وهم لم يقتصروا على اتخاذهم مجرد وسائل ووسائط، بل ذبحوا لهم ونذروا لهم وطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم ونادوهم بأسمائهم: يا عبد القادر، يا فلان، أغثني، اعمل كذا وكذا، أنا في حسبه. هذا هو قبيل العبادة. ففعلهم هذا هو فعل أهل الجاهلية سواء بسواء. هذا دين الجاهلية، دين أبي لهب وأبي جهل وأضرابها، لا فارق بينهم، إلا أن هؤلاء يدعون الإسلام. والإسلام ليس مجرد دعوة، الإسلام حقيقة، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، أين الإسلام؟ أما ادعاء الإسلام مع البقاء على دين الجاهلية هذا ليس إسلاما، هذا هو الشرك. وهذا النوع من الشرك هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإنكاره، لأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا، كانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة وعيسى وعزير والأنبياء بهدف واحد وهو اتخاذهم وسائل وشفعاء، ومن أجله شرع الجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني آية الأنفال قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة، والفتنة المراد بها الشرك. فالمشروع المقصود من الجهاد هو إزالة الشرك، هو إزالة الشرك وإظهار التوحيد، هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله، وليس المقصود ما يقوله بعض الكتاب الجهال الآن أنه الدفاع. الجهاد ليس للدفاع فقط، الجهاد لإعلاء كلمة الله ونشر التوحيد وإزالة الشرك، وإنما يكون دفاعا إذا عجز المسلمون وضعف المسلمون فإنه يكون دفاعا، وهذا جهاد ضعيف، هذا لا ينشر توحيدا ولا، وإنما هو دفاع عن النفس. أما إذا قوي المسلمون وصار لهم شوكة فإنهم يجاهدون لأجل إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد ودحض الشرك، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، بين الله الغرض من الجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو التوحيد. فالغرض من الجهاد هو أن يكون الدين كله لله وأن لا تكون هناك فتنة، فليس القصد من الجهاد هو مجرد الدفاع فقط، وليس القصد من الجهاد هو توسيع الملك وأخذ الأموال والتسلط على الناس، ليس هذا هو المقصود بالجهاد، جهاد أعلى وأسمى من ذلك، الغرض منه إعلاء كلمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاهد، لما سئل من هو المجاهد في سبيل الله قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الغرض، أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هذا هو المقصود بالجهاد. فالجهاد إنما شرع لأجل إزالة هذا الشرك الذي يقول المغرورون الآن إنه ليس بشرك، وإنما هو محبة للصالحين واعتراف بقدرهم وسؤال لله بجاههم ووساطتهم وشفاعتهم، هكذا يقولون. ومن أجل هذا الشرك تفرق الناس إلى قسمين، مؤمن وكافر، موحد ومشرك، فمن بقي على هذا الدين الجاهلي فهو مشرك وإن كان يعيش بين المسلمين، وإن كان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، لكن بعمله واعتقاده وفعله هو يخالف لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان لكنها التزام واعتراف وعمل مقتضى، هذه هي المسألة الأولى، وهي مسألة عظيمة لا يزال الغلط والجدال فيها بين عباد القبور، وبين أهل التوحيد. عباد القبور يقولون هذا هو الدين وهذا هو التوحيد،
الموحدون يقولون هذا هو الشرك وهذا هو دين الجاهلية، والأدلة من القرآن والسنة معهم، وليس مع أولئك إلا شبهات وخرافات وحكايات يحشون بها الكتب ويتوجون بها القرطاس ويجادلون بالباطل ليبصروا من الحق، ولكن الحق ولله الحمد يعلو ولا يعلى عليه.
نعم.
المسألة الثانية من مسائل أهل الجاهلية التفرق، تفرق في أمر الدنيا والتفرق في أمر الدين، والتفرق مذموم وعذاب وشر. تفرق في أمر الدنيا، كان أهل الجاهلية لا تجمعهم ولاية، لا يطلعون تحت سلطة واحدة، بل كانوا متفرقين إلى قبائل، كل قبيلة ينضم بعضها إلى بعض ويحصل بينها وبين القبيلة الأخرى ثارات ومقاتلات وغارات وحروب، يأكل قويهم ضعيفهم. كانوا على هذا في الجاهلية. إذا قرأت في التاريخ وأخبار أهل الجاهلية رأيت العجب العجاب، إذا قرأت أشعارهم، سجلوا هذا في أشعاره في التفاخر وذكر حروبهم وانتصارات بعضهم على بعض وذكر الثارات التي تحصل بينهم. اقرأ تاريخهم واقرأ أشعارهم تجد هذا التفرق، كل قبيلة منحازة تتعصب لقبيلتها، لا تجمعهم رابطة، وكانوا من بين أهل الأرض متفرقين. وكانت دولة فارس والروم تتحكمان فيهم، فريق يتبع لدولة فارس للفرس، وفريق منهم يتبع دولة الروم، وفريق منهم لا ينتمي إلى الدولتين وإنما يقوم على القبلية والعصبية ويعيشون عيشة لهم والسلم. وكانت الحروب الطاحنة تقوم بينهم وتقوم، فحسبكم أيام العرب، يعني أيام الحروب الطويلة مثل حرب دافش والغبرة، حرب البتول، وينبعات بين أهل المدينة بين الأوس والخزرج، جادت على 100 سنة حروب طاحنة. هذا تاريخ العرب قبل الإسلام، تفرق، لا يخضعون لسلطة ولا ينقادون لحاكم، وإنما يقومون على العصبية والقبلية والنخوة الجاهلية. يقول شاعره وشاعر منهم: وما أنا إلا من غزية، غزية قبيلة، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن أرشد غزية أرشدي، وأنا معها على كل حال، يعني سواء على الرواية ولا على الرسل. هذه العصبية، هذا هو كلام الجميع، هذا يعبر عن الجميع، عصبية القبلية. تفاخر بالآباء والسارات والغارات، هذا من جهة الدنيا. من جهة الدين كانوا متفرقين في عباداتهم كما مر في المسألة الأولى، كل له صنم يعبده وكل له رب يعبده ويتعلق به، كانت الأصنام منتشرة بينهم، هذا في العرب. أما في بقية العالم وفي أهل الكتاب والمجوس فالأمر أشد أيضا، منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد المسيح ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين كما مر في المسألة الأولى، ومنهم حتى أيضا منهم من يعبد الشيطان، منهم من يعبد الماء. وراجعوا كتاب غاية الله فعل ابن القيم من مصائر الشيطان في الجزء الثاني، تجدون العجب العجاب من ديانات أهل الجاهلية عربا وكتابيين والتفرق الذي حصل في دينهم. فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ودعا الناس إلى الاجتماع على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن يكونوا تحت ولاية الإسلام وراية الإسلام أمة واحدة متحابين. فاستجاب له من أراد الله له السعادة، وصاروا هم الدولة التي منحها الله النصر والتأييد، وانتشر سلطانها في الأرض المشارق والمغارب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، اجتمعت الكلمة وتوحدت الغاية، وقام علم الجهاد في سبيل الله، وزال الجور والظلم والعدوان، شرعت الحدود والقصاص حماية للدين وللعرض وللنفس وللمال، حتى تمت النعمة على المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكرهم الله بهذه النعمة في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى نعمته على المسلمين حيث جمعهم بعد فرقة وأغناهم بعد عينة وكثرهم بعد قلة تذكروا إن كنتم مستضعفين في الأرض.
نعم.
تذكروا إن كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا هو دين الإسلام. ونهى المسلمين عن أفعال الجاهلية والتفرق والثارات والغارات وغير ذلك من أمور الجاهلية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الدين واحد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا يكون هناك أديان متفرقة. لجميع أهل الأرض يجب أن يكونوا على دين واحد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبقى معه أديان أخرى، فإن هذا فعل أهل الجاهلية. هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا على سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه صفة أهل الجاهلية، تفرق في الدين ويستخيرون بهذا التفرق كل حزب بما لديهم فرحون، كل يرى أنه هو الذي على الحق وأن غيره على الباطل. وهذا من تمام الابتلاء والامتحان. إذا كان الإنسان مقتنعا مما هو عليه ولا يرى أنه مخطي فهذا من تمام الامتحان. أما الذي يخاف من الخطأ ويخاف أنه مخطي ويتحرك صواب فهذا يهديه الله للحق. لكن المشكل الذي يزكي نفسه ويزكي مذهبه وينتصر بقوله ولا يرى ان قوله يحتمل الخطا، بل هو عنده هو اليقين وغيره على الضلال، حينئذ تسلم من خساره والعياذ بالله. اما اذا كان المخالف لا يزكي نفسه ولا يتعصب لقوله وانما يتحرى الحق اينما وجده اخذ به وترك قوله فهذا على سبيل النجاه. كل الاختلاف حاصل طبيعة البشر، ولكن الإنسان إذا كان يتحرى الحق وإذا وجد الحق قبله فهذا من أهل السعادة. لكن إذا كان لا يتحرى الحق بل يتعصب لقوله ولقول مسموعه ويرى أنه هو الصواب وأن مسموعه معصوم لا معصوم من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فهو عرى للخطأ والصواب حتى ولو كان من أثقى الناس ومن أكثر الناس علما فإنه عرى للخطأ والصواب. الإنسان يتهم رأيه ويتهم قوله ويتهم فهمه ويتحرى الحق، هذا واجب على المسلم. على أهل الجاهلية لا، ما يرون ان قولهم باطل ولا يرون، بل يرون ان الناس كلهم مخطئون الا هم. هذه صفه اهل الجاهليه، وعليها اناس من هذه الامه الان في تحزبهم وتفرقهم وانقسامهم وتضليل بعضهم لبعض او يصل الحد الى تكفير بعضهم لبعض. فهذا هو دين الجاهلية، ولا يبقى على هذا إلا من تمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. فصار المتفرقون والمختلفون كلهم في النار إلا واحدة وهي التي بقيت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالفرقة في الدين هذا من مسائل الجاهلية. هو من مسائل الجاهلية لأن الدين ليس فيه اختلاف وليس فيه تفرق، ومن ظل فهمه أو أخطأ فإنه يجب عليه الرجوع إلى الحق ثم قسم الوحدة والاجتماع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولهذا قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين الأنبياء واحد، هو الاجتماع على كلمة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل ورجوع المسلم إلى الصواب، هذا دين الأنبياء، هذا هو الذي شرعه الله لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. أن أقيموا الدين، إقامة الدين بماذا تكون؟ بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل وامتثال الأوامر وترك النواهي، هذه إقامة الدين. ثم قال ولا تتفرقوا فيه، لأنه لا يجتمع التفرق وإقامة الدين أبدا، ضدان لا يجتمعان. لما أمر الله بإقامة الدين نهى عن ضدها وهي التفرق والاختلاف في الدين. وحتى في مسائل الفقه والاستنباط يجب على المخطئ الرجوع إلى الصواب، فكيف بمسائل العقيدة التي لا يجوز فيها الاختلاف ولا يجوز فيها الاجتهاد لأنها توقيفية، فلا يجوز للمسلمين أن يتعصبوا لأقوالهم وآرائهم، بل يجب أن يرجعوا إلى قول واحد هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة. هذا هو إقامة الدين وعدم التفرق فيه. ولما أمر بذلك نهى عن ضده، فقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هذا نهي عن التشبه بأهل الجاهلية في التفرق والاختلاف والبقاء على الآراء والمذاهب دون تمحيص ودون نظر. قد يقول قائل المذاهب الأربعة الآن أليس هذا من التفرق؟ نقول لا يا أخي، المذاهب الأربعة أهلها ولله الحمد يعترفون بالحق، إذا لاح لهم الدليل رجعوا إليه. فهذا الإمام مالك يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أول الفقهاء الأربعة يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. فهو يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله وقول كل أحد، وقول الصحابي يقدمه أبو حنيفة رحمه الله. وهذا الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحالة. والإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول لا تأخذ برأيي ولا برأي فلان، ولكن خذ من حيث أخذ. فالمذاهب الأربعة ولله الحمد ليس فيها تعصب، إن كان من تعصب فهو عند بعض المنتسبين إليه من المتأخرين، أما أصحابها ومؤسسوها وأئمتها فإنهم يقبلون الحق ويرجعون إلى الدليل. فلذلك اختلاف المذاهب الأربعة ليس هو من الاختلاف المذموم، لأنه اختلاف عن اجتهاد واستنباط، والاجتهاد والاستنباط سائر في الأمور التي ليس فيها نص. الأمور التي فيها نص لا يجوز فيها الاجتهاد، لكن الأمور التي ليس فيها نص وإنما هي محتملة هذه فيها الاجتهاد. ولكن اجتهاد محكوم بالدليل مهما اتضح. يقول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أدى من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء. هذه مذاهبهم رحمه الله، وهذه أقواله. وما كان بينهم من خلاف فقهي فإنه يرجع فيه إلى الدليل، ومن شهد له الدليل أخذ به، سواء كان قول أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل. نرجع للدليل. هذا ما يقال عن المذاهب الأربعة، وأنها ولله الحمد لا تدخل تحت التفرق المذموم، وإنما هي اجتهادات فقهية تحتمل الخطأ والصواب، فما كان فيها من خطأ نتركه، وما كان فيها من صواب نأخذ به، وقدرتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في المسائل الجاهلية أنهم لا يخضعون لولي الأمر ولا ينقادون له، ويرون أن في الانقياد لولي الأمر ذلة ومهانة، ولذلك لم تقم لهم دولة.